ده لكن ده الحاجة كان اسمه قليلة
هاي صحيح غير العلة في هذا الحديث ولا
أيوة
قال هنا في هذا الحديث فيه
ليس هذا نفسه
ها؟
يا قرة بن عبد الرحمن
قرة بن عبد الرحمن أنا من أيدي هنا أواه
هو ضعيف
هنا هو قال هنا وهم سبحان الله ليس كل أمر جبال لا يملك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر وقال هنا وقال هنا إلا تنفي قرب من أبوه وقال هذا وليس قال هذا وهم وصلاح كل أمر لا يملك فيه الحمد لله هذا هو الرجل
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا في المقدمة ذكر الفرق بين النبي والرسول كم ذكر أقوال في الفرق بينهما ثلاثة أقوال ذكر أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو إيش؟ فهو نبي. ها ما حال هذا القول؟ قول ضعيف. ماذا يضعفه؟ أحسن. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فذكر أن النبيين مبشرين ومنذرين، وأيضا نعم أحسن، إلا كان حقا عليه واجب عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. القول الثاني مما ذكره السيوطي رحمه الله في الفرق بين النبي والرسول، أحسن، أن النبي من جاء بكتاب أو نسخ لشيء من شرع من قبله فإن لم يكن معه كتاب فهذا نبي، وهذا القول ما حاله أيضا؟ يضعفه قول الله فبعث الله النبيين وأنزل معهم الكتاب، فأخبر أنه أنزل مع أنبيائه كتب. والقول الذي ذكره السيوطي الذي اختاره السيوطي ما هو؟ للذي اختاره السيوطي هنا قالهما بمعنى واحد، أن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وهذا أيضا أدلة كثيرة بخلافه، فرق بين النبي والرسول. وما هو أحسن الأقوال في الفرق بينهما؟ الفرق بين النبي والرسول، النبي من بعث إلى قوم يعني وأتاهم بما يعرفون، أي الله عز وجل ينبئه وهو ينبئ الناس، والرسول من بعث إلى قوم مكذبين وبلغهم رسالة الله يدعوهم إلى أصل التوحيد ويردون قوله ويعاندونه ويكذبونه. وليس من شرط النبي ولا الرسول أن يأتي بشرع جديد. ثم ذكر مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة؟ ماذا اختار السيوطي هنا؟ اختار أنه مرسل إليهم وله رسالة في هذا، تزيين الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة. والقول الذي نقل على الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس فقط، وهذا القول هو الصحيح. طيب الإجماع الذي هنا نقله ما رأيته في كتاب الحليمي، بحث بقدر المستطاع ما رأيته والله أعلم. الذي نقل الإجماع هو الرازي، نقله الرازي في تفسيره، هي كنا كتبنا المرجع في ورقة أخرى لدينا بالأخرى، لا موجود نعم هنا، تفسير الرازي المجلد الرابع صفحة 429 429 الرابع والعشرين، ليس الرابع هنا، الرابع والعشرين، يعني عنده تفسير آية الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هنا نقله في التفسير الآية رقم 1 من سورة الفرقان، نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى الملائكة. وأيضا نقله النسفي في تفسيره، أو النسفي في تفسيره الذي هو مدارك التنزيل، عزاه إليه الرملي في فتاوى وغيره، ولكن الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، قد وجد خلاف. الإجماع منقول وهو غير صحيح، وجد خلاف، إلا أن هذا القول هو الصحيح. وهو الذي اختاره ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية، وأيضا الرملي في فتاوى بكلام مطول ورد على ما احتج به السيوطي دليلا دليلا. وهي مسألة ما رأيت فيها للمتقدمين كلام، إنما من عهد السيوطي والبقاعي ونحوهم تكلموا في مثل هذه المسألة. طيب نواصل نقرأ. قال السيوطي رحمه الله: قوله وآل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يشرح قول النووي وآل كل أي آل الأنبياء. قال وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، بل هذا أيضا قول أحمد وعزاء بن القيم إلى الأكثرين في كتابه جلاء الأفهام. قال لحديث مسلم في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وفي حديث وقال في حديث رواه الطبراني: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. سبق معنا أن الحديث ضعيف، طريق الحسين بن قيس الملقب بحنش وهو ضعيف الحديث. قال وقد قسم الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له، كما رواه البخاري. الحاصل من هذا أن أهل العلم اختلفوا في من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام على أربع أقوال ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام. فالقول الأول هو الذي أشار إليه هنا، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا قول الشافعي وأحمد وعزاه ابن القيم إلى الأكثرين. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، ذكره ابن عبد البر في التمهيد وغيره. والقول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. والقول الرابع أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هو كل مؤمن تقي من أمته، ذكره القاضي عياض وغيره من أهل العلم. ثم قال ابن القيم: والصحيح هو الأول والثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان. نعم، فالصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون الذين حرموا الصدقة، وأيضا شامل لأزواجه، فأزواجه من آله بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذه الآية نزلت في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب لهن. فآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أقاربه المؤمنون الذين حرمت عليهم الصدقة، وأزواجه من آله عليه الصلاة والسلام، لأن في جنازة. نقرأ ولو قليل. فإذا قال وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، ويقاس بذلك آل الباقين، لأنه ذكر النبيين قال وآل كل أي آل كل الأنبياء يصلي عليهم. طيب خلاص يا أخواني، إلى هنا إن شاء الله. إن شاء الله لو يريد بعض الأخوة يتوضأ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كملنا وما زال الوقت نواصل، وإلا خلاص إذا كملنا الصلاة وما زال الوقت موجود نواصل.
إذا باقي الوقت سالس إذا تأخر. خلاص انت فين انا ما اسال شيء انا ساعتك موجود
الدرس أم سجلت؟
أمس ما سجلت.
سجلت.
صلي. يتوضا ياخذ الكتب كتاب
المدرس
واصل ان شاء الله
ما في احد يريد يتبع الجنازة طيب نعم عند ايش نعم
لو قرات ازواج لقال ويظهركن كما في بدايه
الايه وما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني يجوز خطاب يعني حتى المؤنث بمثل هذا في لفظ المذكر ما في يعني قال الله عز وجل وقال نسوه لفظ المذكر فذا جائز نعم
انه اساس البيت النبي
هيا
ذكر بالتذكير كانوا يشمل النبي صلى الله
هم آله وآل الرجل شامل له بدليل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وفرعون معه فآل الرجل شامل له واذا قيل آل محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيهم بدليل آية استدلوا به طيب نقرا قال الشارح رحمه الله قال وتعبير المصنف أي النووي عن السنة بالحكم لأنه قال وما تكررت حكمه وذكره أو قال بالحكم نعم وتعبير المصنف عن السنة بالحكم قال وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة أي فسرت الحكمة في هذه الآيات بالسنة قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما أثر قتادة صحيح أخرجه ابن جرير عند الآية 129 من سورة البقرة والعزو إلى الآية في التفسير أحسن لأن الطبعات تختلف فالأحسن أنك إذا عزوت إلى كتاب التفسير تعزو برقم الآية عند الآية رقم 129 من سورة البقرة بإسناد صحيح وأثر الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عند الآية نفسها من سورة البقرة المجلد الأول 237 من تفسير ابن أبي حاتم 237 من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن، وأبو بكر الهذلي متروك، فالأثر عن الحسن ضعيف. قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما، غيرهما جاء هذا الأثر أيضا عن أبي مالك، وجاء عن مقاتل ابن حيان، وجاء عن يحيى ابن أبي كثير، ذكرهم ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذا قول كثير من السلف، تفسير الحكمة بالسنة قول كثير، وبعضهم فسرها بأنها دقائق الشرع ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الحكمة هي دقائق الشرع وأسرار الشريعة، وهذا تفسير أيضا جيد، وهذا التفسير ارتضى ابن القيم في بعض كتبه. قال أما بعد، أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد. رواه الطبراني، هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الصغير رقم 571 عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال أما بعد. والحديث ظاهر إسناده الحسن، إسناده ظاهر أنه حسن، من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وفيه خلاف، وله شاهد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ذكره الحافظ في فتح الباري، المجلد الثاني صفحة أظن 206، نعم صفحة 206، يعني تحت حديث رقم 922، من صحيح البخاري، تحت شرحه في آخر شرح ذلك الحديث. قال وقد جاء عن واثل بن الأسقع أخرجه الرهاوي في كتاب الأربعين، ثم ذكر سند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد. فالظاهر أن الحديث حسن، وكتاب الرهاوي ما رأينا غير موجود هنا، وإلا قد ذكر الحافظ في الفتح أن الرهاوي خرج هذا الحديث عن أكثر من 20 صحابي. ها؟ في البخاري 922. قال أما بعد، أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد. رواه الطبراني، وذكرها في خطبه مشهور في الصحيحين وغيرهما، حتى بوب البخاري باب من قال بعد الحمد والثناء أما بعد، ذكر فيه 6 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري 922 وما بعده. قال وفي حديث أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود. رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري، فصل الخطاب الذي في الآية وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب قالوا كان يفصل بها خطابة، يعني يتكلم بشيء ثم يفصله بأما بعد ويتكلم بخطاب آخر. وهذا الحديث ضعيف جدا، أنها أما بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود ضعيف جدا. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 17 صفحة 101، وإسناده في عبد العزيز ابن عمران، عبد العزيز ابن عمران مشهور عبد العزيز ابن أبي ثابت، وهو متروك الحديث ضعيف جدا. بقي أن الآن أما بعد تستعمل لماذا؟ لفصل الخطأ. وقد اختلفوا في معناها، وأحسن من ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح أن معنى أما بعد مهما يكن من شيء بعد، ويؤتى بها لأجل الفصل بين الحمد والثناء والكلام في أصل الموضوع، يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء والكلام في ما يريد الإنسان. فإنه إذا بدأ بالحمد والثناء وقدم مقدمة يفصلها بماذا؟ بأما بعد، ثم يتكلم بما يريد. قال: فإن علم الحديث من أفضل القرب، جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى رب العالمين. وكيف لا يكون كذلك؟ وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. قال: والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو أيضا وسيلة. فهو علم الحديث متعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق. وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، لأن الفقه مبنى على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أخذ الفقه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تمييز صحيحها من ضعيفها. قال: وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه وأصحابه، أي السنة وآثار الصحابة وأيضا آثار التابعين، وذلك يتوقف على معرفته، أي على معرفة علم الحديث. بل إذا شئت قلت كل العلوم متوقفة على علم الحديث، الفقه والعقيدة والتفسير، وكثير من العلوم التي هي أصول في العلوم هي متوقفة على علم الحديث. قال: وهذا كتاب في علوم الحديث اختصرته، هذا كلام النووي، إنما السيوطي أدمج المتن في الشرح، اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح، وهو لقب أبيه، أبوه ملقب بصلاح الدين شهر بابن الصلاح رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد. إلى هنا انتهت المقدمة. لنا ما يقارب 10 أيام ونحن نقرأ في مقدمة السيوطي مع شرح مقدمة النووي، ثم الآن سيدخل في أقسام علم الحديث. قال: الحديث فيما قاله الخطابي في معالم السنن وتبعه ابن الصلاح ينقسم عند أهله على 3 أقسام. بقي ما هو تعريف الحديث؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا أجمع ما عرف به الحديث، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا هو الحديث الذي هذا موضوع دراسته. ثم هو ينقسم كما قال الخطابي عند أهله، وأهله من؟ هم أهل الحديث، ينقسم عندهم إلى 3 أقسام. قال: ينقسم عند أهله على 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن. يعني هذا التقسيم لأجل هذا التعليل، هذا تعليل للتقسيم، لماذا قسم الحديث إلى 3؟ يقول: لأنه إما مقبول أو مردود، والمقبول إما في أعلى درجات القبول وإما
في أدنى درجات القبول، فأعلى درجات القبول هو الصحيح وأدناها هو الحسن، والمردود هو الضعيف. قال: والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده، بل كلها مردودة. وأيضا حتى الصحيح والحسن إذا نظرنا بهذا الاعتبار لا نحتاج إلى تقسيم لأنها كلها إيش؟ مقبولة. ولكن سيأتي أنه اعترض على هذا التقسيم اعتراضا كثيرا. قال: واعترض، أي على تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، أي الضعيف، فمنه ما يصلح للاعتبار. ما هو الاعتبار؟ أي الشواهد والمتابعات، هكذا يطلق الاعتبار عليه، وإلا فالاعتبار معنى جمع الطرق، الاعتبار هو جمع الطرق للنظر فيها. قال: فمنه ما يصلح للاعتبار ومنه ما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره. وأجيب، يعني لماذا يعني لم يقسم الحديث الضعيف أيضا إلى أقسام، منه ما هو صالح للاعتبار ومنه ما ليس بصالح. قال: وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المردود، في قسم المقبول، لأنه من الحسن لغيره، فلذا لم يذكره، لأن الذي يصلح للاعتبار معنى ماذا؟ حسن لغيره إذا اعتذر. وإذا نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا، ولم ينوع أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه طيب لماذا الآن لم يذكر الموضوع مع أنه أسوأ درجات الضعيف؟ للعلة التي ستأتي. قال: لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا، بل بزعم واضعه، الموضوع ليس بحديث، إنما هو حديث في نظر الذي وضعه، هو يدعي أنه حديث، وإلا فالحقيقة ليس بحديث. وقيل: الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. وهذا قول أكثر المحدثين المتقدمين، أنهم يدرجون الحسن تحت الصحيح، بل نقل عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الإجماع، قال: أجمع أهل الحديث على ذكر الحسن ضمن الصحيح، حتى جاء الترمذي وفصل الحسن عن الصحيح. ومر معنا في درس سابق نقلنا لكم عن الذهبي أن أهل الحديث لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن، فقوله وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط هذا قول أكثر المحدثين، بل لم يكن تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف مشهورا عند المتقدمين من أهل الحديث. وأول من شهره هو من؟ هو الإمام الترمذي. هل لم يستعمله أحد قبل الترمذي؟ لا، قد استعمله أئمة كثير، ولكن الترمذي أكثر منه وشهره. قال: وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. قال العراقي في نكته، أي التقييد والإيضاح، وهو دائما السيوطي يسميها نكت العراقي: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، أي إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. بل قد سبقوا الترمذي، وكلام الترمذي ماذا؟ مشهور ومنشور جدا. ولعل العراقي يقصد أمر آخر، وإلا مثل هذا لا يخفى عليه. قال: ولم أرى من سبق الخطاب إلى تقسيمه المذكور، وسيعلل بالعلة التي سيذكرها الآن. وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، يقول يذكرون الحسن لكن ما قسموا إلى هذا التقسيم، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة أيضا، يعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين، وجد عنهم التعبير بلفظ حسن، وأيضا الإمام أحمد وغيرهم. قال وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح. ابن الصلاح قسم الحديث إلى هذه الأقسام تبعا للخطابي وهو إمام ثقة. وذكر الزركشي أمرا آخر في نكته وهي فائدة طيبة، أنه إنما قسمه لهذه الثلاث الأقسام لأن هذه الثلاث الأقسام تندرج تحتها أنواع كثيرة. فمثلا العزيز يكون صحيح ويكون ضعيف ويكون حسن، وكذلك المشهور، وكذلك المتصل، وكذلك المسند، وكذلك المرفوع، وكذلك الموقوف، وكذلك المقطوع والمشهور والمسلسل، كلها تندرج تحت هذه الثلاث الأقسام. أو لا، محتمل أن تكون صحيحة وتكون حسنة وتكون ضعيفة. فلذا قال الزركشي إنما ذكر هذه الثلاث الأقسام لأنها تندرج تحتها أنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث. فلما كانت تندرج تحتها كثير من أنواع علوم الحديث نص على مثل هذه الثلاث الأقسام. قال شيخ الإسلام بن حجر، وكلام ابن حجر الذي سيأتي محمل جيد لكلام الخطابي، قال والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. على هذا لا يبقى إشكال في كلام الخطابي كيف نسب هذا القول إلى أهل الحديث. المراد ماذا؟ أراد أكثر أهل الحديث، أو أن هذا هو الأمر الذي استقر عليه اتفاق أهل الحديث بعد ذلك أنهم يجعلون الحديث ثلاثة أقسام. قال تنبيه: المقصود من التقسيم، قال ابن كثير، هذا التقسيم أي تقسيم ابن الصلاح وكذلك الخطابي إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. ما المراد بما في نفس الأمر؟ أي القبول والرد، أي إن كان بالنسبة إلى القبول والرد وهو الذي في نفس الأمر، فإن نفس الأمر هو إما مقبول وإما مردود. قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، الذي في اختصار علوم الحديث لابن كثير فليس إلا صحيح وضعيف وكذب، هذه يعني ليست لفظات ابن كثير. أو إلى اصطلاح المحدثين، يعني أو إذا كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. هذا ابن كثير الآن يعترض على تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، يقول إن كان بالنسبة إلى القبول والرد فليس إلا مقبول وماذا؟ ومردود. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث عند المحدثين أكثر من هذه الثلاثة الأقسام. قال السيوطي وجوابه أن المراد الثاني. ما هو الثاني؟ أي أن هذا التقسيم باعتبار بالنسبة إلى من؟ إلى اصطلاح أهل الحديث. قال وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة، يعني أن المراد تقسيم الحديث عند أهل الحديث إلى هذه الثلاث الأقسام. ولماذا خصها؟ لأن كل الأقسام ترجع إلى إيش؟ إلى هذه الثلاثة، إما قبول وإما رد، والقبول إما في أعلى درجات القبول أو في أدنى درجات القبول. وأيضا قد أجاب عن هذا الإشكال البلقيني في محاسن الإصلاح والزركشي في النكت لمن أراد مراجعة كلامهم. طيب إن شاء الله من الدرس الآتي ندخل في القسم الأول الذي هو الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.